بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. نتامل في هذا الصباح المبارك في الجزء الثاني من موضوع عالم ديجيتال وكنيسة مانوال، في أهمية الميديا والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التبشير، وكيف على الكنيسة أن تواكب التكنولوجيا والتطورات والمتغيرات. مراجعة سريعة للقاء الأحد الماضي، قلنا نريد طرق تبشير جديدة وليست بشرى جديدة، محتاجين طرق تبشير جديدة وحديثة وحية ومتنوعة، ولكن لا نحتاج إلى مسيح جديد أو إنجيل جديد. أيضا رأينا الأحد الماضي بأن الكنيسة تملك أفضل مادة لكن عندها أسوأ إعلام، والعالم عنده أسوأ مادة ولكن عنده أفضل إعلام. في هذا الصباح أريد أن أركز على تساؤل مهم جدا، يقول: هل هناك شخص جديد مثل بولس الرسول يستطيع أن يكون مبشر للأمم، بالرغم أنه كان في البداية شخص يضطهد الكنيسة الأولى والرسل والمسيحيين، أم ننتظر شخص آخر؟ أيضا يقول لنا التاريخ الكنسي بأن فرانسيس الأسيزي عندما دعاه الرب سمع صوت فرانسيس ابن كنيستي. هل في هذا العصر يوجد فرانسيس جديد والرب يدعوه أن يرمم الكنيسة بأن بمعنى تواكب هذه الحقبة من الزمن أم لا؟ لذلك في هذا الصباح سنتناول أمور عديدة في تأملنا بشخصيات جديدة في التاريخ الكنسي. نعلم بأن كنائسنا الآن الصورة المباشرة بأنها في كنائس عديدة في المجتمع الغربي بنجدها بتغلق، وكنائس أخرى بتهدم. في مؤسسات كثيرة تلاشت في مجتمعنا الحالي مع مفهوم الحرية والعولمة. مرت الكنيسة بأزمات، حيث إنها نزعت الصلبان من مستشفيات ومن المدارس، وبل بالأحرى اختفت كل مظاهر روح المسيحية في المجتمعات الغربية. لذلك نجد أيضا الكنائس بالرغم كانت في العصور السابقة مملوءة بالناس ربما بنسبة 80%، النهاردة أصبحت من فترة السبعينات والثمانينات إلى 40% في عصرنا الحالي وصلت إلى من 25% لـ20% نسبة المؤمنين بدأت تتلاشى وتقل في حضورها في الكنيسة. أيضاً إكليريكيات أو سيمينار كتير أفهل في العالم الغربي والعالم الشرقي أيضاً، بالرغم كانت في إكليريكيات مملوءة في العالم، النهاردة حتى هذه الكليات أو الإكليريكيات أو التنشئة اللاهوتية للكهنة والشمامسة بدأت تغلق ويضم أكثر من سيمينير أو إكليريكية في مثلا ستيت أو دولة، بدل ما كان أكثر من سيمينير أصبح واحد. نسبة الإكليريكيين من 12,000 في السبعينات وما بعد السبعينات مثلا في أمريكا وصلت إلى نسبة 4,000 إكليريكي، العدد بينزل. كل ده جعل أن الإكليريكيات تقفل، كنائس تهدم وتباع أراضي كنسية، وما لواف كتير تغير، وكل ما هو كان من كنائس عريقة بدأت تختفي معالمها الجغرافية. صورة محبطة لنا كمسيحيين، ولكن تدعونا إلى التساؤل لماذا هذا الخلل؟ لماذا بدأت كنائسنا تفرغ من مؤمنيها؟ لماذا اختفت صورة المسيحية في أوروبا، في فرنسا بالأخص، في المجتمعات الغربية وفي أمريكا وغيره؟ ظاهرة محتاجة الدراسة والنقد الذاتي الحقيقي من القائمين على قيادة الكنيسة، وأعتقد جزء كبير منه أنه في عصرنا الحالي كما قلت في اللقاء الأول من هذا الموضوع، لم نعي بأن أصبحنا في أمام أرض جديدة ولغة جديدة في المجتمع، ونحتاج عنصرة جديدة. محتاجين أن نفهم العالم اللي احنا موجودين فيه، محتاجين لرؤية جديدة، مشروع جديد لتجديد الكنيسة. ولم أقصد فقط تجديد الكنيسة كمباني، ولكن الروح الداخلية والتبشيرية في الكنيسة. في عصر البابا يوحنا 23 أدرك بأن الكنيسة يجب عليها أن تتجدد داخليا، فدعا إلى مجمع عالمي وسنودس عالمي، وكانت دي نقلة كبيرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وبدأ في مشروع المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني. أكمل بعده الحبر الأعظم البابا بولس السادس هذه المسيرة، وتكلم مباشرة عن التبشير في العالم الحديث. إذن أول من تكلم في الكنيسة الكاثوليكية بشكل مباشر هو البابا بولس السادس. في عام 1975 أصدر هذا المفهوم مباشرة، التبشير في العالم الحديث، وتكلم على أن التبشير هو في الحقيقة نعمة الكنيسة، لفظ مهم جدا أن التبشير هو نعمة للكنيسة ودعوتها، وإن ده أعمق هوية للكنيسة أنها تكون مبشرة. وأوضح بأن التبشير هو قناة لعطية النعمة، وأهمية التبشير أيضا كانت لمصالحة الخطأ مع الله. إذن البابا بولس السادي حث على الكنيسة أن تعي وتدرك أهمية التبشير في العالم الحديث. أيضا البابا بولس السادي أصدر وثيقة واعتمد اسمها بأنها الاكتشافات العجيبة في نص وسائل الإعلام الاجتماعي، وسمى في وقته أنه هناك وسائل إعلام اجتماعية سماها بالعجيبة أو الاكتشافات يعني المعجزية. اقتصرت هذه الوثيقة على نقطتين: أن تلتفت الكنيسة إلى وسائل الإعلام، أن تدرك الكنيسة الكاثوليكية أهمية وسائل الإعلام وتنتبه بأن هذه الوسيلة ستكون لها أهمية متزايدة يوم بعد يوم، وأنها ستكون النبض في عالم اليوم على كلام البابا آنذاك. النقطة الثانية: التشديد على مسؤولية العلمانيين في هذا المسار، على دور الكنيسة أن تكون مميزة في نشر الإيمان والإنجيل بواسطة وسائل الإعلام العصرية. وكان مفهوم العلمانيين ورسالة العلمانيين في هذا الوقت بأنهم ليسوا مساعدين للإكليروس أو للكنيسة، بل هم شركاء في نفس الدعوة مثلهم مثل المكرسين في الكنيسة، الاثنين في مكان واحد في الأرض يكملوا بعضهم، ولكن دورهم أساسي جدا كعلمانيين في هذا التبشير الحديث. فلم يكن آنذاك مفهوم العلماني كدرجة ثانية في الكنيسة، بل هو شريك مساوي للإكليروس في هذا العمل، والاثنين عليهم أن ينشئوا الرسالة ويفهموا كل واحد الدور الخاص به. أيضا في مفهوم الاكتشافات العجيبة اللي اتكلم عنه البابا بولس السادس، أوصى في توصيات على التقنية والاقتصاد في الكنيسة، وأرجو من حضراتكم تركزوا في النقط اللي جاية دي. تكلم وقال البابا إنه من المخجل حقا أن يقبل الكاثوليك بأن تقيد كلمة الله وأن تسقط بسبب صعوبات تقنية، يعني فضيحة كسوف عار على الكنيسة إنها تحد تبشيرها بسبب التقنيات. يعني بيحس الكنيسة أنها تدخل في عالم التبشير بالتقنيات الحديثة. النقطة الثانية: أو بسبب معضلات مادية، يعني يحس البابا الكنيسة على أنها تصرف مواردها لأجل التبشير وتستعمل الوسائل الحديثة حتى تنشر الحقيقة. وطبعا اتكلم على الصحف وقتها آنذاك، لأن كانت في الوقت ده أكتر الصحف نشرات الدورية والسينما آنذاك، محطات الراديو تلفزيون، وكل هذا على أن الكنيسة عليها أن تهتم بكل هذه الوسائل وتصرف عليها وتتعلم كيف تمارس هذه التقنيات. تخيلوا من سنة 75 الكنيسة بتتكلم على هذا الموضوع ولم نصل بعد، وكأننا لسه بنتعلم هذا المشروع في الكنيسة. أيضا البابا بولس السادس تكلم وقال: الكنيسة ليس لديها رسالة. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول البابا بولس الكنيسة ما عندهاش رسالة، بل بيقول أن الكنيسة هي الرسالة. يعني مش وظيفتها إنها عندها رسالة أو تبشير، بل هي هويتها هي الرسالة نفسها. البابا يوحنا بولس الثاني تكلم عن التبشير الجديد، وعبر عنه بأنه هو مشروع نقل الإيمان. التبشير هو إن أنا بنو الإيماني اللي ورثته من أجدادي أعيش أنا وورثه لأولادي وتستمر هذه الرسالة. تكلم أول مرة البابا يوحنا عن هذا الموضوع في رحلته إلى بولونيا، وتكلم في تعليم الرسول لأمريكا اللاتينية بالأخص في الاحتفالية بالألفية الجديدة بالتبشير، وتكلم إنه طلب من الأساقفة والكهنة والمؤمنين أن يلتزموا بإعادة التبشير، ويقصد بالتبشير الجديد في ثلاث كلمات، ولكن سنأخذهم في مرة أخرى على مفردهم. التبشير الجديد تكلموا في ثلاث نقط: أن يكون بحماسة، أن يكون بوسائل تعبير، ويكون بثقافة أو بتبشير جديد. ده موضوع محتاج شرح كبير لاهوتي، ولكن أنا بأخذ بس أقوال ورسائل البابوية في موضوع التبشير الجديد. بابا بنيدكتس أيضا السادس عشر عمل التفاتة كبيرة عن موضوع التبشير الجديد، وأعطى في سنة 2012 الأولوية للتبشير الجديد، وتكلم على أنها أداة لمجابهة تحديات عالم متغير بسرعة. إذن كل البابوات تكلموا عن أهمية التبشير وتحديات العصر والالتفاتة والالتزام بأن الكنيسة عليها أن تدخل في التقنيات وأن تصرف مخصوص لهذا العمل. أيضا التعليم المسيحي، دليل التعليم المسيحي العام للكنيسة الكاثوليكية، أصدر أكثر من فكرة في هذا، وقال أن وسائل الاتصال الإلكترونية ذات أهمية كبرى، بحيث أصبحت للكثيرين من الناس وسيلة أساسية. إذن دليل الكنيسة اللي هو تعليم الكنيسة الكاثوليكية، تعليم المسيحي، بيقول إنه وسائل الاتصال أصبحت وسيلة أساسية للإعلام، وبيكمل وأصبح استعمالها أساسيا للكرازة بالإنجيل وللتعليم المسيحي. ولم يقصد البابا أو تعليم الكنيسة أنذاك بأن نكون بالطرق التقليدية كأنها بس مشروع مدارس أحد. التعليم المسيحي هو لكل المؤمنين بكل الأعمار، وبنعرف في الفاتيكان تقريبا كل يوم أربع تعليم البابا في قاعة خاصة، تعليم مسيحي لكل الكنيسة يعني الكبار. في فرق بين التعليم المسيحي وبين مدارس الأحد، احنا بنخلط بين الاثنين. نكمل التعليم المسيحي ويقول جزئية مهمة جدا: يجب على القيمين على التعليم المسيحي أن يكون واعين لضرورة دمج الرسالة الإنجيلية والكنيسة في الثقافة الجديدة التي أوجدتها وسائل الاتصال الحديثة. يعني على الكنيسة أن تفهم المسؤولين اللي فيها أن عليهم ضرورة أن يدمجوا الإنجيل في الثقافة الجديدة من خلال وسائل الاتصال الحديثة. يعني المسؤولين في الكنيسة عليهم أن يفهموا، وخاصة في الكليريكيات ومعاهد التربية الدينية والكليات، أن ينشوا أفكار جديدة، يخصصوا أشخاص يكون عندهم المواهب، يختاروا من بين الكليريكيين الأشخاص اللي بتظهر عندهم سمات للتكنولوجيا. ولم أقصد أن الكنيسة تهتم بأن يكون عندها مكتبة كبيرة فقط أو أجهزة حديثة في الإكليركيات أو معاهد التربية الدينية، بل عليها أن ترى من الدارسين عنده هذه الموهبة والكاريزما ويبعتوه يتخصص في ذلك، يشوفوا أشخاص عندهم مواهب ويبحثوا وإن يخلوا الناس تكتب كتب عن أهمية التبشير الجديد، يشوفوا في خدام مدارس الأحد يبتكروا وسائل جديدة. في عصرنا الحالي لم يعد الكتاب هو الوسيلة الوحيدة، بل محتاجين في كل الأماكن المتخصصة للتعليم المسيحي أن تنشئ أفلام للتعليم المسيحي، لأنه النهاردة ممكن أي طفل أو سن تعليم مسيحي أو حتى العلمان الكبير يبحث بالإنترنت ويفهم التعليم المسيحي من خلال أفلام أو الأنيميشن أو حاجات كثيرة، ولا يكون حصرا على الدارسين في إطار المعاهد والكليريكيات في كنيستنا. ده يستدعونا على أن الكنيسة يجب عليها أن تتبنى رؤية الرؤية، يكون عندها رؤية، الكنيسة محتاجة يكون عندها رؤية، وتفهم إن الرؤية دي عايزة رؤية كمان، وترى هذه الرؤية. في الدارسين للتسوق الإلكتروني النهاردة لازم يفهموا الإعلام بيشتغل بأنهي طريقة. الإعلام في عصرنا بيفهم أن في هناك ثلاث عناصر مهمة للمنتج اللي بيسوق على الإنترنت أو الأونلاين أو الأماكن اللي النهاردة بتستعمل وسائل التكنولوجيا. أول حاجة إنها بتعلن منتج، هذا المنتج يكون صفاته جذابة، يبقى الإعلام فاهم إنه أهم وسيلة أن يكون جذاب. النقطة الثانية بعرض المنتج الجذاب أن يكون وراء هذا المنتج رسالة تشد المستهلك، أنا هشوف عنصر الإنتاج اللي عايز أبيعه يشد المستهلك تماما مباشرة، أشعر أن أنا عايز أشتريه. بالنقطة الثالثة أجاوب على هذه الرسالة اللي عطهاني الإعلام التسوق الإلكتروني، يبقى نجاح التسوق الإلكتروني في ثلاث عناصر. النقطة الأولى حاجة فيها عنصر جذاب، منتج في عنصر جذاب بيشد الناس. النقطة الثانية بيخليني أنا بتشوق عايز أشتريه. النقطة الثالثة تاني يوم حروح أو في نفس الوقت أعمل أونلاين أشتريه. يعني الكلام ده إيه اللي يخص الكنيسة فيه؟ أن تعليم الكنسي وتبشير الكنسي من خلال الأونلاين ووسائل التواصل الاجتماعي وغيره محتاج أن يفهم زي العالم الثلاث عناصر دول، إن أنا أعطي رسالة جذابة ثم لما يتلقيها المؤمن ينجذب إليها يبحث ثم يستجيب لهذه الرسالة ويبحث ويعيشها كأنه بيشتري هذه السلعة. فعلى القيمين النهاردة أن يعوا أن أسرع وسيلة في العالم النهاردة هو التبشير من خلال الميديا. لكن مش كل القائمين عندهم هذا التوجه أو هذا الفكر أو هذه الإمكانيات. أشرع لحضراتكم بنص في العهد القديم في سفر العدد إصحاح 13 بيتكلم على أرض الميعاد. موسى لما كان بدأ يقرب لأرض الميعاد بعت جواسيس إن يكتشفوا أرض الميعاد. بيقول الرب لموسى: ارسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل، رجل واحد لكل سبط من آباء الرسلون، كل واحد رئيس فيهم. يعني الرب طلب من موسى يجيب واحد من كل سبط يكون رئيس شخص مهم ويروحوا يتجسسوا على أرض الميعاد كنعان. يعني الرب يعي بأن الأرض الجديدة اللي هيدخلوها فيها معطيات جديدة. نفس هذا المفهوم النهاردة، كأنه في أرض جديدة محتاجين إحنا ككنيسة نبعث ناس متخصصة يجسوا إيه الموجود في هذه الأرض الجديدة، إيه اللي موجود في هذا المناخ الجديد من إعلام. ناس تدرس وناس تتعلم وترجع لنا بأبحاث وتقول لنا فين المشكلة اللي عندنا في كنيسنا، لماذا فضت، إزاي نعمل حلول نصلح من واقعنا الكنسي. ولكن لما أرسل موسى الاثناشر واحد من كل سبط، القصة طويلة شوية، لكن يقول لنا النص إنه خافوا الاثناشر وقعدوا يقولوا الأرض حلوة تدر لبنا وعسلا، لكن فيها العماليق دول بيموتوا التلين وتلا، يعني إحنا لو دخلنا حننتهي، لكن أرض خصبة. نفس الإحساس النهاردة، الكنيسة خايفة تدخل أرض الميعاد اللي هي الأرض الفضاء الخارجي الافتراضي النهاردة، لأن متخيلين هناك صعوبات حتفترسهم، هناك أضرار من الميديا، ويرجعوا يخافوا ويفضلوا يتقوقعوا في مناخهم وأرضهم الطبيعية. الكنيسة مش مطلوب أنها تتقوقع في أرضية خاصة أو مناخها أو لمؤمنيها فقط، لازم تكتشف اللي خارج عن مؤمنيها. لكن المفاجأة في هذا النص إن اثنين من الاثناشر قالوا لا لموسى وقالوا لا للأصباط. في حاجة مهمة، إذا الله طلبنا ندخل هذه الأرض، يعني بمعنى لو الله طلبنا أن ندخل في هذا الفضاء الجديد علينا أن نثابر. كان يشوع بن نون وكالب ابن يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقوا ثيابهم، قالوا ما ينفعش نسيب الأرض الله عايزها، يعني ما ينفعش نسيب اللي خارج عن الأصباط ونقول إحنا بس اللي موجودين. نفس هذا المناخ هو موجود لنا النهاردة، لا نكتفي بأرضنا المحلية، بل علينا أن ندخل في العالم الخارجي اللي هو بنسميه بالعالم الافتراضي. وأنا قلت المرة اللي فاتت العالم الافتراضي ده أوعوا تتخيلوا بأنه عالم بسيط، بل هو 99.9% من عالم الواقع النهاردة. شيء غريب، لأنه العالم بره بيعيش بالميديا، بيتنفس بالميديا، بيتكلم بالميديا، والقليلين اللي جوه الكنيسة هم أعتقد نسبة ضئيلة جدا. فإذا الكنيسة تقوقعت على النسبة 5% اللي عندهم أو 20% ماكسيمم، في 80% من العالم برا، وده محتاج أن نفهم أن هذا محتاج رؤية جديدة للكنيسة اللي سميتها النهاردة رؤية الرؤية. الرؤية العالمية النهاردة أن هناك عالم افتراضي. عايز أقول هناك في كنيسة في عالم افتراضي حقيقي، في كنيسة ديجيتال النهاردة، في كنيسة أونلاين شئنا أو أبينا. الناس كلها النهاردة بتتابع الميديا أكتر من الوجود المباشر جوه الكنيسة. لم أدعو للناس تترك الكنائس، ولكن أدعو إلى احتواء اللي خارج بره الكنيسة. وإذا أنا بشرت في الميديا قربتهم ليسوع ورجعتهم للكنيسة تاني، ولكن تبشيري في الميديا لا يعني أن أنا عايز الناس دي لكنيستي بس، لكن تبشيري في الميديا أو من خلال الميديا يعني أن أعيد المؤمنين وغير المؤمنين إلى يسوع. الهدف يسوع وليس الكنائس المحلية فقط أو الطائفة. علي أن أجذب الناس، لأن في ناس في أماكن بعيدة عمرها ما هتقدر تيجي. في ملحدين من خلال الميديا بوصل لهم الرسالة، من خلال يوتيوب أنا بنزله أو موفي صغير بيوصلوا لغاية عنده يتناقش. وانتبهوا، علينا أن نفهم أن طرق الكنيسة الكلاسيكية انتهت. الميكروفون هو مع مجموعة قدامي فقط لا غير، والناس اللي بتسمع إظهار لم تتساءل معاه لأنه مش بينفع أن الناس تسأل أثناء العزب. لكن لما أنا بزيع أو بنزل برنامج على اليوتيوب أو أي وسيلة أو بلاتفورم مختلفة، بجعل حتى الملحد والمختلف معايا أنه ممكن يتحاور ويسألني حتى أن يكون النقد لازع وسلبي. أغلب المبشرين اللي بدأوا في عالم الافتراض والميديا خدوا أول تعليقات نسبة ممكن حتى تصل 90% سلبي، وده معناه نجاح إن أنا بديت أعمل حوار مع الناس الملحدين أو اللي غير مؤمنين أو اللي غير فعالين أو اللي بعاد عن الكنيسة أو اللي كاره الكنيسة أو اللي حاسس الكنيسة عندها سمعة سيئة وغيره وغيره. أنا وصلت لغاية هذا العالم، بشرت لغاية أماكنهم، عملت دعوة جديدة. عشان كده في ثلاث كلمات مفتاح مشروع هذه الرؤية الجديدة. أول حاجة الحضور، الحاضرين، الموجودين. يعني أنا محتاج أفهم أن في العالم الافتراضي في ناس موجودة، لازم أؤمن أن هناك ناس موجودة أشتغل عليهم أكتر بكتير من كل الطائف الموجودة والكنائس. نقطة تانية، لازم أعيش مواطنة مع هؤلاء. ده على فكرة النهاردة بيتكلموا على أن في الفضاء عايزين يبنوا ويكتشفوا في الكواكب التانية، وإحنا لسه على اللي عايشين معهم على الأرض مش عارفين نوصل لهم. النهاردة اللي بنتكلم عنه كأنه خيال وحيعملوا رحلة لكوكب تاني وفضاء، فيما بعد هتلاقي ناس ممكن تعيش هناك، وممكن يكون الكنيسة محتاجة تبني كنيسة في الأماكن دي. النهاردة اللي ممكن كخيال علمي بكرة بيتحقق بسرعة. يعني معناه هل إحنا فكرنا زي العالم اللي بيبحث على الفضاء الخارجي وكواكب تانية أن يكون عندنا حتى كنيسة أبعد عن الميديا بس للعالم التاني؟ ربما تعتقدوا خيال، ربما الحيسمع العزة دي بعد ما إحنا نموت وننتهي ولده كانوا بيفكروا وعبايط فاكرين الموضوع ده مش هيحصل. ده حصل، بيتكلموا عن زي ما النهاردة بتشوف الخيال العلمي هو تحقق في الواقع. من 100 سنة ما كانوش يتخيلوا. أنا بتخيل أجدادنا الفراعنة لو خرجوا النهاردة وحد طلع من المومياء بتاعته وجه وليه التلفزيون في واحد بيتكلم وبيتحرك هيصب تاني يموت، يعني يموت لأنه مش متخيل في صندوق زي ده حد بيتكلم. وأن هذا الفضاء الهواء اللي قدامي ده كله مليان ديتا معينة، يعني إلكترونيات بتمشي في العالم. قدامك ممثل بيمشي وصوت بيمشي ورسالة ونص. هذا الفضاء الهواء اللي قدامي معبأ بكل التكنولوجيا لأنه كله عالم واي فاي، يعني في الهواء. مين كان يتخيل من الفراعنة أن يكون أو أجدادنا أو أهالينا البسطة زمان أنه ده كان حيبقى حاجة؟ ده كانوا زمان لما يشغلوا الراديو ناس فاكرة أن في حد موجود في البيت ويضحكوا عليهم الناس اللي فاهمة. النهاردة فيما بعد هيكتشفوا أن احنا اللي كنا في عالم ماضي، وأن الفضاء الخارجي سيكون يتمتع بناس، وكنائسنا محتاجة توصل لحتى هذا الفضاء والكواكب الأخرى. إذن حضور ناس، نقطة تانية مواطنة citizen في الناس دي هناك، نقطة تالتة لغة جديدة أعرف أتعامل بيها مع هذا المناخ. إيه هي اللغة الجديدة؟ مش لغات تقليدية، مش زي برج بابل فرنساوي انجليش ولاتيني وغيره، لغة الميديا. النهاردة الأجيال الصغيرة تتمتع بالاحترافية إنها تلعب بالأجهزة، غير ده أنا واللي قبلي واللي قبلي أو الأهالي الموجودة. وهناك خطورة إن أولادنا بالرغم إن جيد جدا يعيشوا في هذا المناخ الديجيتال، ولكن ننتبه الأطفال اللي سن 10 سنين 8 سنين لم يعودوا بنفس مستوى اللي سنهم 20 سنة من أجيالي، بيفهموا في الميديا ويفهموا في الجنس ويفهموا في الثقافة ويفهموا في العلوم ويفهموا كل حاجة، ربما مش عارفين يعبروا بالكلمات لكن فاهمين أكتر مني. وبالتالي الأسر عليها أن تعي هناك عالم أكبر منهم، وإن الأولاد دي إزاي هيكونوا في الكنيسة وهم انفصلوا أوتوماتيك على الأهالي اللي عفوا قد نكون رجعيين وعفوا جدا نكون متخلفين بالنسبة له. بل بالعكس الأطفال بيتعاملوا معنا بأن احنا الساذجين وبيفهموا في النت والتكنولوجيا أحسن مننا. والأسرة المتخيلة ابنها الهيب وموبايل ده هو دخل في عالم أكبر منك وأنا اللي مش عارف أدخل زيه، بدليل إن الأطفال بيفتحوا أي أبليكيشن النهاردة وبيشتغلوا على أي حاجة أسرع منه ومنك وبيبحثوا أحسن منك. هذه اللغة الجديدة اكتسبها أبناء هذا العصر من خلال جوجل ومن خلال بحث، يستقوا معلوماتهم من العالم الفضائي. النهاردة ما فيش طفل بيسأل أبوه وأمه عن الدين، ما فيش طفل النهاردة بيسأل أهله عن العلم، ما فيش طفل النهاردة بيسأل أهله عن الجنس، ده هو بيوصل للمعلومة ببحثه في لحظات، وإحنا اللي لسه مش عارفين حتى نبحث بشكل مباشر. هذا العالم كبير جدا، إيجابي جدا ومخيف جدا، والأسر عليها أن تحتوي وتواكب هذه اللغة، تتكلم بلغة الأولاد والشباب والمراهقين، ولا نتكلم معهم بلغة إن هم مش فاهمين، هنكون إحنا اللي فعلا مش فاهمين. يبقى الرؤية الجديدة في الكنيسة عليها أن تتبنى هذا الفضاء الخارجي بحضور ناس في الفضاء، المواطنة واللغة الجديدة اللي النهاردة في عتبة. في هذا الشهر بالذات احنا بدينا في عتبة الفايف جي. عايز اقول لحضراتكم انا مش بروج لموضوع ميديا، لكن بتكلم عن تقنية بتغير العالم والكنيسة. فايف جي اللي في لحظات ينزل 30-40 فيلم وسرعته يقال من 25-50 بحسب نوع الشبكة اللي حضرتك مشترك فيها، زيادة عن سرعة الفور جي والالي تي بسرعة خيالية. يعني ابنك النهاردة سريع جدا انه يصل لأي معلومة 50 مرة ضعف عن اللي كان قبله كده، واحنا فاكرين لسه العالم ضعيف. عالم الريزوليوشن والهاي ريزوليوشن الصورة النهاردة انتقلوا للإيت كي مش الفور كي ولا الهاي ديفينيشن. العالم يعني عايز يقول ايه؟ في صورة جديدة وكل منا بيحدق فيها وعايز يشوفها ويكتشفها. ايه هي الصورة الجديدة؟ العولمة الإلكترونية، الفضاء الجديد اللي مليان حوالينا. لم أقصد به التلفزيون فقط. هقول لحضراتكم حاجة عشان تفهموا ايه العالم الجديد والصورة بتاعته الجديدة. بحثت في نسب المواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة في سنة 19 حتى جولاي أو يوليو. تخيلوا كل أنواع البلاتفورم الجديدة دي أو المنصات اللي فيها التواصل الاجتماعي، ملك الميديا النهاردة هو الفيسبوك، يستحوذ على نسبة مشاركين في العالم الافتراضي 60.6% من إجمالي مستخدمين الإنترنت. عارفين مستخدم يومي في الفيسبوك كام؟ دي آخر إحصائية لغاية شهر يوليو، لسه ما انتهتش السنة وقبل الفايف جي. 1.73 مليار، يعني قلمس الربو على 2 مليار إلا ربع في اليوم بيدخل فيسبوك. كم واحد بيدخل كنيسة؟ كم واحد بيفتح كتاب مقدس؟ كم واحد بيصلي؟ قدام المليار أو الاثنين مليار تقريبا إلا ربع اللي بيدخلوا يوميا في الفيسبوك. فإذا لم أذهب للفيسبوك للاثنين مليار دولة تقريبا لغاية شهر يوليو، يبقى أنا لسه ما عرفتش إن أنا دخلت مع الناس دي، ما عرفتش أبشر المليار و73 منه يعني أو في المية. دي مصيبة في الكنيسة أنها مش مدركة أن لغة العصر وشباب العصر وأولاد العصر حتى الكبار يوميا بيصحوا وهم في الحمام بيستعملوا الفيسبوك. نقطة تانية، 65% أقل من 35 سنة، يعني لغاية الأطفال المراهقين. 58.5 في الدقيقة بيدخلوا متوسط يوميا. الشركات اللي اشتغلت على هؤلاء اللي نعتبر اللي هو التسوق الإلكتروني والأونلاين من خلال الفيسبوك، ما دخلتش لمواقع التسوق العادية، حققوا مكاسب 17.44 مليار. تخيلوا بس من تسوق إلكتروني على الفيسبوك 17 مليار عائداتهم من الفيسبوك وكسور. وإحنا لم نستثمر في الفيسبوك مؤمنين نشدهم. موضوع مش إن أنا في الموضة ماشي، الموضوع إني أرض جديدة أصبح لها مناخ جديد. النقطة الثانية اللي في النسب دي، الابليكيشن الثاني المهم جدا اللي هو اليوتيوب. في 2 مليار بيدخلوا اليوتيوب ناشطين في الشهر، 2 مليار. هل كنايسنا موجودة على اليوتيوب؟ كم كاهن النهاردة بيبشر في المواقع دي؟ اللي أدهشني جدا وأزهني وعمل لي كوميديا إن الكهنة ما بتدخلش ده وتوعظ فيه وتبشر أو حتى تبس ده، لأنه عايز أقول لكم حقيقة ليه إحنا مش بندخل كمبشرين وكهنة وكنائس؟ إن الكهنة مش بتحضر جيد تنزل مادة للعالم كله، بيكتفي جوه الكنيسة كلمتين ويروح، والنصوص بتاعتنا تقليدية. عشان يدخل في هذا العالم لازم يسوق صح، يشتغل بحرفية، يكون عنده مادة وعنده روح حقيقية ومؤمن بالمسيح، عنده حاجة بتنبع من الداخل بيوصل. هقول لكم حاجة، المبشرين اللي هم خدمتهم ووظيفتهم المكرسين خارج عن هذا الإطار، واللي اكتشفته المضحك جدا العلمانيين كتار منهم النهاردة كل واحد بيبشر وبيعلم على المسيح، وكل واحد بيشرح نص، كل واحد بيعمل مرنم، وكل واحد بيوعظ وحده. العلمانيين بيقوا أكتر من الكهنة والمكرسين والخدام على الفيسبوك، وكل واحد ماسك موبايله وصلي معايا وتعالى اشرح لك. كأنه الأدوار تبدلت في هذا العصر. العلمانيين كلهم عايزين يكونوا مبشرين، والكهنة اختفوا في الصفوف الخلفية في القداس الطقسي والنمطي والكنيسة وانتهينا. العلمانيين بيقوا هم اللي بيبشروا، وغير ربما يكونوا مؤهلين لمدين أحد، لكن دي بيت موضة من ناس كبيرة ومن سيدات وغير سيدات، وعند أسماء كثيرة ما أقدرش أتكلم عنها بهذا الكلام. ده في سيدات النهاردة فتحت كنايس على الفيسبوك وبتشد ليها مؤمنين، وبطلوا الناس تروح كنايسهم التقليدية. أنا مع مدام فلان، وأنا مع أستاذ فلان، وأنا مع الخادم فلان، وبيت قنوات فضائية أو عالم كنائس ديجيتال فضائية، وليهم الباستر بتاعهم الأونلاين، وإحنا الكنائس التقليدية اختفت من هذا العالم. هقول لحضراتكم قصة سريعة جدا، موضوع عايز محاضرات كتيرة. في واحدة من ضمن البحث اللي ببحث عنها أمريكية، متجوزة باستور، يعني هي بروتستانتية، وانتشرت جدا في الفيسبوك وعمل لها حليلة من بلد لدولة لستيت لكندا لأمريكا للولايات، وهو هو الموضوع اللي بتقوله. جات لها رؤية إنها تسيب وظيفتها، هي مرات تأسيس باستور أو راعي. فصحت الصبح قالت لجوزها الراعي ده اللي عنده كنيسة، أنا جالي صوت إلهي إن أنا ما اشتغلتش وأكمل في وظيفتي، الرب دعاني دعوة خاصة. إيه هي الدعوة الخاصة؟ أكون مبشرة. أوكي، كون مبشرة بيه فين؟ في العالم الافتراضي. فين؟ معرفش. أنا من النهاردة الرب دعاني أستقيل من وظيفتي. قال لها طب وإن شاء الله آخر الشهر مين حيدفع البلات اللي علينا؟ معرفش، الرب نداني. فعلا ثابت وظيفتها، وممكن تدخلوا لها وتبحثوا عنها، موجودة في كل مكان على العالم الافتراضي، وليها عشاق كتار جدا. وهي راجعة من الوظيفة بتاعتها بعد ما استقالت، يجي لها مكالمة وردت بالصدفة، فبيقولوا لها احنا الفيسبوك عندك وظيفة. قالت لهم هو الفيسبوك بيتصل؟ أول مرة أسمع أن الفيسبوك بيتصل بحد. قالوا لها أيوة. قالت لا ده إعلانات، أنا حقفل السكة. قالوا لها لا لو سمحتي الموضوع جاد سيريس. قالت لهم أوكي أنا بسوق دلوقتي، ما ينفعش أكمل الحوار، لو سمحتوا بعتوا لي إيميل. بعتت لهم الإيميل، رجعت البيت فاكرة موضوع إعلانات وفوضى أو حد هاكرز أو حد بيهرج. رجعت البيت لقيت الإيميل في مواصفات وطالبينها في معاد معين مقابلة، وبيأهلوها جروب أو الشركة بتاعت الفيسبوك إنها تكون مبشرة لكنيسة على الفيسبوك. أتبقى هو ده الرسالة اللي ربنا عايزني فيها. اتصلت بيهم، عملت الحوار، قالوا لها مش هو الفيسبوك هو اسمه تواصل اجتماعي؟ قلت لهم أيوه. احنا عايزينك توصلي مش إعلان في الفيسبوك أو كنيسة في الفيسبوك، هو أن تتواصل اجتماعيا، تعيش اجتماعيا مع الناس دي، ترجع للمسيح. قصة غريبة، وبدأت تبشر على مسارح كتيرة في أمريكا وكندا وغيره، وتقول أنا بدعو المؤمنين يدخلوا كنيسة الفيسبوك، بس مش بالمعنى التهريج اللي أنتوا فاهمينه. وبقيت ليها ناس كتيرة بتسمع أنه إيه لما أنا بشر على الفيسبوك بعمل تواصل اجتماعي، وهذا التواصل الاجتماعي بيعمل كنيسة في العالم الافتراضي وكنيسة كمان في العالم الواقعي. جمعت الناس بمشتركين وعندها مواقع كتير، وكل يوم عندها انترفيو وقنوات بتستضيفها وعلى هذا الموضوع. في حاجة تانية ظهرت جديدة اسمها تيك توك، 800 مليون مستخدم اللي بيمثلوا وبيعملوا حاجات، بمنافس كبير جدا في هذا الواقع. 2 مليار داونلود بينزل من الموقع ده، أكثر من أي موقع تاني بينزل داونلود لأي أفلام أو أي حاجة. برقم واحد في الداونلود هذا البرنامج اللي لسه جديد. حاجة تانية سريعة جدا، ملكية الموبايلات النهاردة أصبح في العالم الأمريكي، بتكلم عن أمريكا، 96% يمتلكون موبايلات. عندنا 81% يمتلكون سمارت فون. يعني الكنيسة اللي في ايدهم 96% أكثر من الموجودة في الواقع أو غير الكنيسة. كل واحد بيبشر بطريقته، مسيحي وغير مسيحي، ملحد وغير ملحد، مثقف وغير مثقف. فتخيل العالم النهاردة أصبح على عتبة 100%، وأكثر من 100% عنده جهازه الخاص بي وبيتابع كل شيء. النهاردة كله بيتابع. هذه الإحصائية كبيرة جدا وتصنيفها كبير جدا، لكن عايز أقول أن الكنيسة عليها أن تعي هذا الموضوع. عشان كده البابا فرانسيس أحس المؤمنين استعادة الكنيسة من خلال التبشير، وعلينا إيجاد طرق جديدة وأساليب خلاقة. والجملة اللي جاية مهمة أوي للمسؤولين بالذات، وألا يحبسوا يسوع في أنماط مملة، يعني جددوا حياتهم وتبشيرهم، ولا نخاف من إعادة النظر في الحاجات الجديدة في العالم. دي كانت الأرض الجديدة واللغة الجديدة والعنصرة الجديدة اللي بيطلبها البابوات، وده كان رأي الكنيسة، كان عندهم رؤية، بس إحنا لهذه اللحظة لم ندخل فيها. حنهي بنقطة ونكمل الأسبوع اللي جاي. البابا فرانسيس قال جملة مهمة جدا: كونوا مواطنين في عالم رقمي، يعني اطلبوا انكم يكون عندكم citizenship. فين؟ في العالم الافتراضي. تخيلوا انت مواطن النهاردة في امريكا او في مصر او في اي دولة، ده محدود جدا. لكن العالم الافتراضي الكبير اكبر من كلمة عالم. النهاردة مطلوب مننا احنا كمسيحيين وخدام ومكرسين وعلمانيين ان نكون مواطنين في العالم الاوسع، لا نستقل وننعكف وننحصر ونخاف نعمل مواطنتنا على الأرض الطبيعية. ولكن البابا بيقول يعني ادخلوا خدوا مواطنة مع الناس دي عشان تقدروا تعيشوا معهم. لما بتكون مواطن في عالم لك نفس الحقوق والواجبات انك حتدخل في هذه الثقافة، إذن علينا ان نكون مواطنين في العالم الافتراضي حتى نفهم هذا العالم ونعيش معه، لانه الخطورة أن فاكرين ده عالم وهمي، هو قد أصبح أكثر حقيقة من العالم اللي احنا فيه، لأن العالم اللي احنا فيه بنمطي جدا جدا وضاع منه. عشان كده النهاردة ننقل الأخبار السارة العالم الافتراضي ونكمل الأحد القادم. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.